الفرائض.
نعم، تلتزم بها. الفرائض تحتاج من صورها لكم. بسم الله
الرحمن الرحيم.
قال محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المنظومة التي بأيدينا هي المنظومة البرهانية في علم الفرائض، واخترناها من قديم على الرحبية، وإن كانت الرحبية أشهر منها لأنها أقصر من الرحبية وأجمع، وفيها من الأبواب التي تركها الرحبي رحمه الله ما جعلها مفضلة عندنا على الرحبية. لكن الظاهر والله أعلم أن الرحبية اشتهرت لكثرة من شرحها وحش عليها، وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها. ثم هذه المنظومة كانت متأخرة، فهي المنظومة يقول اسم الناظم محمد ابن حجازي ابن ايش الحلبي الشافعي، ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، فقيه وصولي فرضي نحوي صرفي جدلي ناظم. نعم، توفي سنة 1205، يعني متأخر، لكنها بحقيقة جامعة وأبياتها عذبة لا تقل عذوبة عن الرحبية. يقول رحمه الله: قال محمد هو البرهان حمدا لربي منزل القرآن. بدأ كتابه بالحمد كغيره من المؤلفين، لأن اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا بالثناء على الله عز وجل. منزل القرآن أي الذي بأيدينا بين أيدينا الآن، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، ولأنه مجتمع بعضه إلى بعض، فهو مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها يجتمع فيها الناس. الواحد الفرد القديم الوارث. الواحد من أسماء الله، ثبت هذا في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الفرد لم يرد من أسماء الله فيما أعلم، ولكنه ورد بدله أحد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. القديم ليس من أسماء الله، لكنه جاء ما هو خير منه في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الوارث أيضا لم يرد بهذا اللفظ من أسماء الله، ولكنه ورد باسم الفاعل في قوله تعالى: وكنا نحن وارثين. وشارع الأحكام والموارث. الشارع أي واضع الشرع، والأحكام جمع حكم، وسيأتي إن شاء الله تفسيره في أصول الفقه. الموارث جمع ميراث، وخصها بالذكر لأن هذه المنظومة فيما يتعلق بالمواريث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة هي ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله تعالى يثني على محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين. والسلام يعني السلامة من الآفات، وهذا وإن كان يتضمن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم جسديا في حياته وبعد مماته، كذلك يتضمن سلامة شريعته في فإنك إذا قلت السلام على رسول الله ينبغي أن تستحضر السلام عليه شخصيا وعلى شريعته أيضا، لأن سلامة من شريعته من سلامته. وقوله أبدا ظرف لما استقبل من الزمان، على الرسول القرشي أحمد، الرسول يعني المرسل والذي أرسله الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، القرشي أي من قريش، وهم أفضل العرب نسبا وأفضل قريش بنو هاشم، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعث الرسول من هؤلاء يدل على أن هؤلاء أشرف الخلق، أشرف الآدميين حسبا، لأن الرسول، لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل الرسالة في قريش يدل على أنهم أفضل البشر حسبا، وهو كذلك. ولهذا جاء في الحديث خياركم الإسلام خياركم في الجاهلية. يقول أحمد أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد، وجاء ذكر هذا الاسم عندما بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، فقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل اسم التفضيل هنا باعتبار الفاعل ولا باعتبار المفعول أو بهما جميعا؟ بهما جميعا، لكن هل تجدون فرقا بين أن نقول باعتبار اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ نعم، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم المفعول صار أحق الناس أن يحمد، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم الفاعل صار أحق الناس أن يحمد هو. ولا شك أن الرسول أحمد الناس لله، ولا شك أن الرسول أحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل ما الحكمة أن الله أجرى على لسان عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ قلنا الحكمة في ذلك أمران: الأمر الأول إظهار فضله بين بني إسرائيل، لأن ظهور الفضل في أحمد أبلغ من ظهوره في محمد، إذ محمد تدل على اسم المفعول فقط، لكن أحمد تدل على اسم الفاعل واسم المفعول، محمد لا تدل على أنه أفضل، يعني هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، لكن أحمد تدل على أنه أفضل الحاملين. ثانيا الفتنة والابتلاء، حيث جاء اسمه على لسان عيسى بأحمد وجاء اسمه المشهور به محمد، ابتلاء وامتحان لمن؟ للنصارى. ولهذا قال النصارى المبشر به أحمد لا محمد، فنحن الآن ننتظر أحمد، فيقال لهم اقرأوا الآية إذا كنتم تستدلون بها وترونها دليلا اقرأوها، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إيش؟ فلما جاءهم بالبينات، إذن هذا الرسول قد جاء وليس لم يأتي حتى تقولوا إنه ننتظره. فعلى كل حال صار الحكمة والله أعلم أن الله أجرى على لسان عيسى أن يقول أحمد دون محمد، الحكمة في هذين المعنيين: المعنى الأول التنويه بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحمد الناس وأحق الناس أن يحمد، والثاني الفتنة والامتحان لبني إسرائيل. وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، آله هنا المراد بها المؤمنون من قرابته، صحبه الذين صحبوه، وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كصحبة غيره، إذ أنها تثبت بمجرد الملاقاة إذا كان الملاقي له مؤمنا به، أما غيره فلا يقال صاحب فلان إلا إذا كان قد لازمه كثيرا. وقول الأعيان، الأعيان يعني الفضلاء، لأن العين من كل شيء أفضله، ولهذا سمي الذهب عينا باعتبار أنه أفضل الجواهر. وتابعوهما على الإحسان أي تابعوا الصحب والأعيان على الإحسان، كقول هذا مأخوذ من قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، العلم بذي الفرائض. ذي هنا بمعنى صاحب ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة، أي بهذه الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهو هنا العلم بفقه المواريث وما يكمله من حساب المواريث، هذا الفرائض، العلم بفقه المواريث. وسمي فرائض مع أنه فيه ميراث بلا فرض كالتعصيب مثلا بناء على الأغلب وعلى الأكمل من الوصفين، والأكمل من الوصفين في المواريث هو الفرائض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن ما هي الفرائض؟ جمع فريضة، وهي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بإيش؟ بقسمة المواريث فقها وحسابا. من أفضل العلم بلا معارض، ولم يقل هي أفضل العلوم لأنها ليست أفضل العلوم، العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم، لكن هي من أفضل العلم لأنها من باب الفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. بلا معارض أي بالإجماع، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. إذ هو الضمير يعود على علم الفرائض، نصف العلم. وإنما سمي نصف العلم لأن العلم بأحكام المال يكون في الحياة ويكون بعد الممات، فالعلم بأحكام البيع والشراء والإيجار والرهن وغير ذلك هذا يتعلق بالحياة، والعلم بأن فلانا له نصف المال أو ربع المال أو ثلث المال أو سدس المال هذا بعد الموت. ولهذا سمي نصف العلم لأن أحكام المال والمعاملة فيه تنقسم إلى ما يكون في الحياة وما يكون بعد الموت، وما يكون بعد الموت هو الفرائض، فلهذا سمي نصف العلم. انتبهوا للتعليل. وقول فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض فقال هو نصف العلم، لكن الخبر ضعيف، ويكفي أن يقال في فضله أنه يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل ذي حق حقه فرض كفاية، وما ترتب على فرض الكفاية وما ترتب عليه فرض الكفاية فهو فرض الكفاية. إذن تعلم الفرائض فرض كفاية، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، أنه أي علم الفرائض أول ما يرفع من العلم. وهذا أيضا ورد في الحديث لكنه ضعيف أيضا، بأن أول علم يرفع هو علم الفرائض. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم، أن رفع العلم ليس معناه أنه ينزع من الصدور، وإنما معناه موت العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء. وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال وفيه للصحابة العلم: المطلوب منكم نحو هذه المنظومة أن تحفظوها، وسيكون إن شاء الله الدرس الأخير من كل أسبوع هو ميقات الحفظ، سواء قرأنا كثيرا أو قرأنا قليلا، يعني لا نقيد بخمسة أبيات أو عشرة، لا، كل يوم كل آخر درس يكون فيه التسميع. أترون ذلك؟ طيب، ولكن ما يخشى من التهرب؟ نعم، إذا عينا أن آخر درس هو موعد الحفظ أخشى يقول ماذا ما فيه إلا حفظ ما نأتي. ها؟ ما الشر؟ نعم، أي بس تخاف يضيع الوقت، ولا كان خلني نقول الدرس هذا نحفظ فيه ما قرأنا في مسألة. الآن مثل خمسة أبيات أخذنا، لو قلنا نحفظها في غد فيه، نعم هذا الأصح. طيب ايه طيب بس عشوائي هذه ما نبيها يا عبد الله
يعني
نعم ايش في اخر اسبوع بس انا خايف من هذه يا اذن كما قال عبد الله هذا ما قال عبد الله طيب يعني نختار ثلاثه بدون يعني ترتيب كذا نختار ثلاثه بدون ترتيب وعلى كل حال مصلحه للطالب ما هو اي معلوم عاد مسألة الاختيار لابد ربما لغة الانسان خليها قال كل يوم نعم على كل حال المصلحة لكم حفظها لابد منه ولا علم الا بالحفظ نعم خمسة اي
الاتباع كان
أولى لا سيما والشافعي موافق والشافعي بدون تشديد
لا سيما والشافعي موافق
لا ما شدد الياء
الشافعي
موافق
لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية بلغت في اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نريد أن يسمعنا الأخ العقيل. أهل الأخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. فيه أي في الفرائض للصحابة أي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة جمع صحابي وهو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا أحسن تعريف للصحابة هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا اجتمع بالنبي يقتضي أنه اجتمع فيه حال كونه نبيا، وعلى هذا فمن اجتمع به قبل الرسالة وآمن به ولكنه مات قبل أن يكون رسول نبيا فإنه لا يعد صحابيا، مثل ما يذكر عن بحيرة الراهب إن صحت قصته، لأن هذا آمن به قبل أن يكون نبيا، فلا بد أن يكون مؤمنا بالنبي حال كونه نبيا. والثاني مات على ذلك، فإن ارتد بعد هذا فليس بصحابي. لو ارتد ثم عاد للإسلام يكون صحابيا أو لا؟ يكون صحابيا. طيب عبرنا بأنه من اجتمع بالرسول وهو أولى من قول من قال من رأى الرسول. لماذا؟ لأننا لو قلنا من رأى الرسول خرج بذلك الأعمى، فإن الأعمى لا يرى. إذا قلنا من اجتمع دخل الأعمى وغير الأعمى والذكر والأنثى. يقول فيه: الأعلام جمع علم، والأصل في العلم الجبل. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. وقالت الخنسة: وإن صخر لا تعتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار أي جبل. فهم رضي الله عنهم أعلام جبال لهذه الأمة. مذاهب مشهورة الأحكام، مذاهب بالتنوين مع أنها صيغة منتهى الجموع، لكن صرفت تقويما للشعر للبيت، ويجوز صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر. مذاهب مشهورة الإعلام، ومذهب الإمام زيد أجلى. مذهب الإمام زيد، من زيد؟ وزيد بن ثابت رضي الله عنه، أجلى يعني أظهر وأوضح، لذا بالاتباع كان أولى، لذا أي لكونه أجلى كان أولى بالاتباع. وكلام مالك رحمه الله تعالى فيه نظر، بل يقال الأولى باتباع من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب زيد إن وافق السنة فإننا نأخذ به موافقة للسنة، وإن خالف السنة فإننا لا نأخذ به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصواب في خلاف زيد في باب الجد والإخوة. نعم. وهذه منظومة محتوية، نعم، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. يعني أن مذهب زيد رضي الله عنه يكون أولى من غيره، لا سيما وأن الشافعي محمد بن إدريس الإمام المشهور قد نعم موافق له وفي اجتهاده مطابق. يعني أن الشافعي رحمه الله وافق زيد بن ثابت ليس لمجرد التقليد، بل هو اجتهاد، لكن طابق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد بن ثابت، وإنما أتى بقوله باجتهاد مطابق لئلا يقال الشافعي مقلد، والمقلد لا يصح أن يكون إماما. فقال إنه لم يقلد زيد بن ثابت مجرد تقليد، ولكنه كان موافقا له في الاجتهاد. فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في اللغة هو الأمر الشاق، يعني أن تبذل جهدك لإدراك أمر الشاق. وأما في الشرع فالاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، فهو يتعلق بالشرع فقط. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. هذه المشار إليه المنظومة، لكن من المعلوم أن المشار إليه لا بد أن يكون موجودا، إذ لا يشار إلى العدم، لأن العدم عدم. فهل يعني ذلك أن هذه المقدمة كانت بعد أن نظم الأصل أم ماذا؟ قال العلماء في هذا: إن كان الكتاب قد ألف قبل المقدمة فالمشار إليه موجود في الخارج، يعني موجود فعلا، وإن كانت المقدمة قبل فالكتاب موجود في الذهن. وهذا صحيح، محتوي على أصوله، يعني على أصول علم الفرائض، بها منطوية، أي هذه الأصول بهذه المنظومة منطوية. بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. بالغت أي اجتهدت غاية الاجتهاد في اختصارها. وصدق رحمه الله. انظر مثلا من يرث الثلثين، كم يحتاج من بيت؟ يحتاج إلى بيتين أو أكثر، لكنه رحمه الله جعله في بيت واحد، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد شمل كل أصحاب الثلثين الأربعة، فهو قد بالغ في الاختصار، ومع ذلك فهي واضحة. ولهذا قال موضحة محررا أقوالها منقحة. التحرير تخليص الشيء، ومنه تحرير العبد من الرق، أي تخليصه من الرق. فالمعنى أنه حررها من الحشو، ليس فيها حشو، كل الكلمات لا تجد فيها كلمة زائدة إطلاقا. والتنقيح معناها المبالغة في التنقيح. نعم. يقول: سميتها القلائد البرهانية، وهذا مما جرت به العادة بين العلماء رحمهم الله أنهم يسمون مؤلفاته لسهولة الحصول عليه. عندما يأتي أحد يبحث يقول مثلا أين القلائد الرهانية، فتبين له. لكن لو قال أين المنظومة في الفرائض بدون اسم، نعم لا بد نبحث عن جميع المنظومات في الفرائض. فلهذا العلماء رحمهم الله كان من دأبهم أن يسموا مصنفاتهم لتكون التسمية علما على الكتاب ويسهل الحصول عليه والوصول إليه. القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يحيط بالعنق من الحلي الذي يتخذ الزينة. والبرهانية نسبة إلى المؤلف رحمه الله، وسماها بهذا لما غدت لطالبيها دانية، أي قريبة لطالبيها سهلة عليه. والله أرجو أن نفعل المشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. دعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع من اشتغل بها وأن يخلص عمله، ونسأل الله أن يجيب دعاءه. وإنما مررنا على هذه المقدمة مرة الكرام لأننا نود أن نسير قليلا حتى نأتي إلى المقصود، وإن كان هذا قد يشق على الأخوة الذين سيحفظونها، لكن لا بد للعسل من إبر النحل. يقول رحمه الله مقدمة لعلم الفرائض، لأن ما سيذكره الآن لا علاقة له في الفرائض، إذ ليس هو قسمة مواريث، لكنه من الأمور التي تتعلق بالتركة. التركة يتعلق بها أمور خمسة مرتبة. قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن مستقى به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز تجهيز الميت. عندنا الآن إذا مات الميت، فما هو أول ما نبدأ بالأخذ من ماله؟ المؤلف رحمه الله يقول يبدأ أول بما تعلق بعين التركة، يبدأ قبل كل شيء بما تعلق بعين التركة. مثاله كرهن. الرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين، فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني، يقول ليس عندي شيء، يقول أعطني رهنا، فيعطيه رهن، يرهنه بدينه. فإذا مات هذا الراهن وترك هذا المرهون ولم يكن عنده سواه، فالآن يتعلق بالتركة حق المرتهن، تجهيز الميت، وصية إن كان قد أوصى، مواريث. فأيها نقدم؟ على رأي المؤلف نقدم الرهن، ونقول للمرتهن الآن أنت أحق بهذا المرهون من جميع الحقوق. ثم بعد ذلك بالتجهيز، تجهيز من؟ تجهيز الميت، وذلك بأجرة الغاسل، ثمن الماء، ثمن الكفن، ثمن القبر، ثمن الحمل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة مثلا. فنبدأ بعد ما يتعلق بعين التركة، نبدأ في التجهيز. فإذا قدرنا أنه أي الميت رهن هذا الإناء الذي يساوي 100، رهنه 100 وليس عنده سواه، ماذا نصنع بهذا الإناء؟ نبيعه ونوفي الطالب الذي هو المرتهن. طيب الميت الآن ليس عندنا ما نكفنه به، ولا أجرة الغاسل، ولا أجرة الحامل له إلى المقبرة، ولا قيمة القبر، ماذا نصنع؟ نقول نأخذ من بيت المال، وأما ماله فلا نأتيه لأنه تعلق به حق. حق الغير وهو حق المرتد. الثاني يقول مما يتعلق بأن تركه وجان جان. كيف جان؟ يعني لو كان الإنسان له الميت له عبد قد جنى على شخص، فالجناية تتعلق برقبة العبد، فيباع العبد ويعطى المجني عليه قيمته. أفهمتم؟ نعيد مرة ثانية. الجاني معناه الذي جنى على غيره، وذلك بأن يكون عند الميت عبد قد جنى على أحد من الناس، ولزمه بهذه الجناية مال، فإن هذا العبد يباع ويعطى المجني عليه قيمته. هذا إلى هنا مفهوم أو لا؟ طيب، لأن الجناية تعلقت بإيش؟ برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز وأولى من الوصية وأولى من الميراث. يقدم حق المجني، يقدم حق المجني عليه على كل شيء. الثاني الزكاة. الثالث الزكاة. كيف الزكاة؟ يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده 40 شاة، حال عليه الحول، ثم سلط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة، الشاة الواحدة هذه ما هي؟ الزكاة. مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة، نقول حق نعم، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء، لأن الدين تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة دين لا شك، دين لله عز وجل. قال ثم بتجهيز يليق عرفا، ثم تدل على الترتيب، يعني بعد ما يتعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، تجهيز الميت، وذكرنا لكم التجهيز مثل إيش؟ قيمة الماء الذي يغسل به، أجرة الغاسل، الكفن، أجرة الحامل، قيمة القبر، يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية. في المثال الذي مثلنا به أخيرا الذي هو الزكاة، لما مات الميت لم نجد إلا هذه الزكاة التي هي إلا هذه الشاة التي هي الزكاة، والميت يحتاج إلى كفن وإلى تجهيز، فما الذي نعمل؟ نبدأ بالشاة نعطيها وللفقراء تجهيزه من بيت المال، تجهيزه من بيت المال إذا لم يكن له أحد تلزمه مؤونته. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أما وهو مذهب الشافعي، أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس، يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة، ولكل من القولين وجهة. أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله فقال إن الحق الآن متعلق بإيش؟ بهذه العين، فلا بد أن تعطى من له الحق. وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم. قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيا وأحاطت الديون بماله فإنه تقدم إيش؟ ضرورة الثياب والأواني التي تحتاج للطبخ وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة. وإذا كان لكل واحد منهما وجهة فالذي أقرب إلى الصواب فيما نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على دينه. يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسل. طيب هذه الجملة معترضة في الواقع، يفيد فيها رحمه الله أن الزوجة لا يؤخذ جهازها من مالها وإنما يؤخذ من الزوج إن كان موسرا، وإن كان معسرا فمن مالها. مثال هذا امرأة خلفت مالا يكفي لجهازها وليس عليها دين ولم يتعلق بعين مالها شيء، لكن هل نجهزها ونحرم الورثة أو يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة؟ على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة، هذا إذا كان موسرا. أما إذا كان موسرا فإن الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ما الذي نبدأ به إذا مات الميت؟ على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين التركة ثم بالتجهيز، وعلى رأي وعلى مذهب الإمام أحمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين التركة. انتهينا من هذه المسألة. طيب إذا ماتت المرأة وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط، هل نقدم تجهيزها على حق الورثة أو حق الورثة على التجهيز وهي امرأة زوج لها زوج؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان زوجها غنيا وجب عليه أن يجهزها من ماله، نعم، والموجود من مالها يكون للورثة. أما إذا كان فقيرا فإنها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة. واضح؟ أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن الرجل يجب عليه أن يجهز امرأته إذا كان موسرا، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعي كما ترى أن الزوجة يجب عليها أن تجهز زوجته إذا مات من ماله، أما مذهب الحنابلة فيقولون إن الزوج لا يلزمه أن يجهز زوجته، لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها، ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن فتجهز من مالها. ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم، هذه امرأة ماتت وليس عندها إلا ما يكفي لتجهيزها فقط، وهي تجهز بمئة ريال، واللي عندها الآن مئة ريال، هل نجهزها بالمئة ونقول للورثة ليس لكم شيء، أو نقول يجب على زوجها أن يجهزها بمئة من ماله والمئة موجودة للورثة؟ هذا ينبني على الخلاف. فمن قال إن تجهيز الزوجة على زوجها، قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من ماله وتكون المئة لمن؟ للورثة. ومن قال إن تجهيزها من مالها، قال إننا نجهزها بالمئة الموجودة، نعم، ويسقط حق الورثة. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله على هذا. تسمية غدا إن شاء الله بكل ما قرأنا. نعم. لا الراجح ذاك نعرف إن الراجح ماذا بل من أحمد. الراجح أنه لا يجب. نعم. الراجح في تجهيز الرجل زوجته أنه لا يجب، لأن هذا مقابل الإنفاق عليها مقابل الاستمتاع وقد انتهى. نعم حميد.
قلنا أنه زوج كان مسلم فتجهيز زوجته عليه.
نعم.
وذكرنا أنها تركت مالا قليلا تكفي يكفي للتجهيز فقط.
نعم.
تركت مالا كثيرا هل يغير؟
لا 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 يغير، لكن ذكرنا هذا لأنه إذا صار المال قليل يكفي للتجهيز فقط سقط حق الورثة. لكن لو كان المال أكثر من تجهيز والزوج غير مرسل جهزناها بشيء من ماله والباقي للورثة. فنحن حددنا أنه على قدر التجهيز ليتبين حرمان الورثة.
شيخ، إذا لم يكن بيت المال، ماذا من أين يأخذ المال
لتجهيزه؟ إذا لم يكن بيت المال فإنه أولا قبل بيت المال يجب تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته. يعني مثل أخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به، يجب على أخيه إذا كان غنيا. فإذا لم يجد له من أقاربه من يقوم بذلك رجعنا إلى بيت المال. فإذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما، ووجب على من علم بحاله أن يجهزه. فصار المراتب الآن: أولا يجهزه من تزام، أولا يجهز من ماله، فإن لم يكن فعلى من تجب نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين. نعم، يكون فرض كفاية. نعم، عبيد. نعم، المهر مقابل العقد عقد عليه. ويتضح لك جليا أن المرأة إذا نشزت هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. نعم. نعم.
هل يعني تجب
على النفقة؟ لا، تجب على النفقة. ها، لأن هذا أمر معتاد. فالإنسان حينما تزوج هذه المرأة فإنه من العادة أنه ينفق عليها ولو كبرت. وهي تقول له: ما في مانع، استمتع بما شئت. نعم نعم. أولا بارك الله فيك، أن هذا الحديث الذي يروى أفرضكم زيد ضعيف من حيث السند، لا يصح. وثانيا أن قوله أفرضكم زيد، قال بعض أهل العلم إنه يخاطب قوم مجتمعين فيقول أفرضكم زيد، عرفت؟ يعني مو كل الأمة، فالخطاب ليس للأمة كلها، خطاب لأناس معينين. ثم إن قوله أفرضكم زيد يعني لا يتعين أن يكون مراد أعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث. قد يكون أفرادكم يعني أعلمكم بالفرائض كالصلاة والطهارة وغير ذلك. ويعني الأصل أن هذا الحديث لا أصل، وما دام غير صحيح فلا حاجة للتكلف في الإجابة عنه. انت لو الآن فهمنا من البرهانية أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته عدة حقوق. أولا ديون متعلقة في عين التركة. ثانيا تجهيز الميت، أيهما يقدم؟ على ما ذهب إليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي، يقدم ما تعلق بعين التركة قبل كل شيء. وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب، هذه الثنتين. ثم قال رحمه الله: بتجهيز يليق عرفا. معنى يليق عرفا أنه يكون بحسب حال الميت، فلا نقول اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن يوفي الدين الأخرى مثلا، ولا نقول ائتي بكفن فاقد عالي، بل بحسب ما يليق بالميت. طيب، الفرائض. نعم تلتزم بها. الفرائض تحتاج من صورها لكم. بسم الله.
منزل
القرآن
الواحد الفرد القريب الوارث وجارع الأحكام والموارث ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المنظومة التي بأيدينا هي المنظومة البرهانية في علم الفرائض، واخترناها من قديم على الرحبية، وإن كانت الرحبية أشهر منها لأنها أقصر من الرحبية وأجمع وفيها من الأبواب التي تركها الرحبي رحمه الله ما جعلها مفضلة عندنا على الرحبية، لكن الظاهر والله أعلم أن الرحبية اشتهرت لكثرة من شرحها وحش عليها وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها. ثم هذه المنظومة كانت متأخرة، فهي المنظومة يقول اسم الناظم محمد ابن حجازي ابن ايش الحلبي الشافعي، ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، فقيه وصولي فرضي نحوي صرفي جدلي ناظم. نعم توفي سنة 1205 يعني متأخر، لكنها في الحقيقة جامعة وأبياتها عذبة لا تقل عذوبة عن الرحبية. يقول رحمه الله: قال محمد هو البرهان حمدا لربي منزل القرآن. بدأ كتابه بالحمد كغيره من المؤلفين لأن اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا بالثناء على الله عز وجل. منزل القرآن أي الذي بين أيدينا الآن، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى ولأنه مجتمع بعضه إلى بعض، فهو مشتق من قرأ بمعنى تلا ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها يجتمع فيها الناس. الواحد الفرد القديم الوارث. الواحد من أسماء الله، ثبت هذا في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الفرد لم يرد من أسماء الله فيما أعلم، ولكنه ورد بدله أحد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. القديم ليس من أسماء الله، لكنه جاء ما هو خير منه في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الوارث أيضا لم يرد بهذا اللفظ من أسماء الله، ولكنه ورد باسم الفاعل في قوله تعالى: وكنا نحن وارثين. وشارع الأحكام والموارث. الشارع أي واضع الشرع، والأحكام جمع حكم، وسيأتي إن شاء الله تفسيره في أصول الفقه. الموارث جمع ميراث، وخصها بالذكر لأن هذه المنظومة فيما يتعلق بالمواريث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة هي ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله تعالى يثني على محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين. والسلام يعني السلامة من الآفات، وهذا وإن كان يتضمن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم جسديا في حياته وبعد مماته، كذلك يتضمن سلامة شريعته، فإنك إذا قلت السلام على رسول الله ينبغي أن تستحضر السلام عليه شخصيا وعلى شريعته أيضا، لأن سلامة من شريعته من سلامته. وقوله أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان على الرسول القرشي أحمد، الرسول يعني المرسل والذي أرسله الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، القرشي أي من قريش، وهم أفضل العرب نسبا وأفضل قريش بنو هاشم كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعث الرسول من هؤلاء يدل على أن هؤلاء أشرف الخلق أشرف الآدميين حسبا، لأن الرسول لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعلوا الرسالة في قريش يدل على أنهم أفضل البشر حسبا، وهو كذلك. ولهذا جاء في الحديث خياركم الإسلام خياركم في الجاهلية. يقول أحمد أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد، وجاء ذكر هذا الاسم عندما بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل فقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل اسم التفضيل هنا باعتبار الفاعل ولا باعتبار المفعول أو بهما جميعا؟ بهما جميعا، لكن هل تجدون فرقا بين أن نقول باعتبار اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ نعم، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم المفعول صار أحق الناس أن يحمد، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم الفاعل صار أحق الناس أن يحمد هو. ولا شك أن الرسول أحمد الناس لله، ولا شك أن الرسول أحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل ما الحكمة أن الله أجرى على لسان عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ قلنا الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول إظهار فضله بين بني إسرائيل، لأن ظهور الفضل في أحمد أبلغ من ظهوره في محمد، إذ محمد تدل على اسم المفعول فقط، لكن أحمد تدل على اسم الفاعل واسم المفعول، محمد لا تدل على أنه أفضل، يعني هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، لكن أحمد تدل على أنه أفضل الحامدين. ثانيا الفتنة والابتلاء، حيث جاء اسمه على لسان عيسى بأحمد وجاء اسمه المشهور به محمد، ابتلاء وامتحان لمن؟ للنصارى. ولهذا قال النصارى المبشر به أحمد لا محمد، فنحن الآن ننتظر أحمد، فيقال لهم اقرأوا الآية إذا كنتم تستدلون بها وترونها دليلا اقرأوها، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إيش؟ فلما جاءهم بالبينات إذن هذا الرسول قد جاء وليس لم يأتي حتى تقولوا إنه ننتظره. فعلى كل حال صار الحكمة والله أعلم أن الله أجرى على لسان عيسى أن يقول أحمد دون محمد، الحكمة في هذين المعنيين. المعنى الأول التنويه بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحمد الناس وأحق الناس أن يحمد، والثاني الفتنة والامتحان لبني إسرائيل. وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، آله هنا المراد بها المؤمنون من قرابته، صحبه الذين صحبوه، وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كصحبة غيره، إذ أنها تثبت بمجرد الملاقاة إذا كان الملاقي له مؤمنا به، أما غيره فلا يقال صاحب فلان إلا إذا كان قد لازمه كثيرا. وقول الأعيان، الأعيان يعني الفضلاء، لأن العين من كل شيء أفضله، ولهذا سمي الذهب عينا باعتبار أنه أفضل الجواهر. وتابعوهما على الإحسان أي تابعوا الصحب والأعيان على الإحسان، كقول هذا مأخوذ من قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارضة، العلم بذي الفرائض ذي هنا بمعنى صاحب ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة، أي بهذه الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهو هنا العلم بفقه المواريث وما يكمله من حساب المواريث، هذا الفرائض، العلم بفقه المواريث. وسمي فرائض مع أنه فيه ميراث بلا فرض كالتعصيب مثلا بناء على الأغلب وعلى الأكمل من الوصفين، والأكمل من الوصفين في المواريث هو الفرائض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن ما هي الفرائض؟ جمع فريضة، وهي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بإيش؟ بقسمة المواريث فقها وحسابا. من أفضل العلم بلا معارض، ولم يقل هي أفضل العلوم لأنها ليست أفضل العلوم، العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم، لكن هي من أفضل العلم لأنها من باب الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بلا معارض أي بالإجماع، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. إذ هو الضمير يعود على علم الفرائض، نصف العلم. وإنما سمي نصف العلم لأن العلم بأحكام المال يكون في الحياة ويكون بعد الممات، فالعلم بأحكام البيع والشراء والإيجار والرهن وغير ذلك هذا يتعلق بالحياة، والعلم بأن فلانا له نصف المال أو ربع المال أو ثلث المال أو سدس المال هذا بعد الموت، ولهذا سمي نصف العلم، لأن أحكام المال والمعاملة فيه تنقسم إلى ما يكون في الحياة وما يكون بعد الموت، وما يكون بعد الموت هو الفرائض، فلهذا سمي نصف العلم. انتبهوا للتعليل. وقول فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض فقال هو نصف العلم، لكن الخبر ضعيف، ويكفي أن يقال في فضله أنه يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل ذي حق حقه فرض كفاية، وما ترتب على فرض كفاية وما ترتب عليه فرض الكفاية فهو فرض كفاية. إذن تعلم الفرائض فرض كفاية، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، أنه أي علم الفرائض أول ما يرفع من العلم. وهذا أيضا ورد في الحديث لكنه ضعيف أيضا، بأن أول علم يرفع هو علم الفرائض. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم، أن رفع العلم ليس معناه أنه ينزع من الصدور، وإنما معناه موت العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء، وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال وفيه للصحابة العلم: المطلوب منكم نحو هذه المنظومة أن تحفظوها، وسيكون إن شاء الله الدرس الأخير من كل أسبوع هو ميقات الحفظ، سواء قرأنا كثيرا أو قرأنا قليلا، يعني لا نقيد بخمسة أبيات أو عشرة، لا، كل يوم كل آخر درس يكون فيه التسميع، أترون ذلك؟ طيب، ولكن ما يخشى من التهرب؟ نعم، إذا عينا أن آخر درس هو موعد الحفظ أخشى يقول ماذا ما فيه إلا حفظ ما نأتي. ها؟ ما الشرط؟ نعم، بس أخاف يضيع علينا الوقت، ولا كان خلنا نقول الدرس هذا نحفظ فيه ما قرأنا في مسألة. الآن مثلا خمسة أبيات أخذنا، لو قلنا نحفظها في غد فيه، نعم هذا الأصح. طيب ايه طيب بس عشوائي هذه ما نبيها يا عبد الله
يعني
نعم ايش في اخر اسبوع بس انا خايف من هذه يا اذن كما قال عبد الله هذا ما قال عبد الله طيب يعني نختار ثلاثه بدون يعني ترتيب كذا نختار ثلاثه بدون ترتيب ولو على كل حال مصلحه للطالب مهم
واحد من الذين قرأوا حتى لا يقول
مثلا
انا
توني
قرأت الاسبوع الماضي
اي معلوم عاد مسألة الاختيار لابد ربما لغة الانسان خليها قرأ كل يوم نعم على كل حال المصلحة لكم حفظها لابد منه ولا علم الا بالحفظ نعم خمسة اي والشافعي بدون تشديد لا ما شدد الياء الشافعي موافق
لاتيما والشافعي موافق له واجتهاده مطابق وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية بالغت في اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نريد أن يسمعنا الأخ العقيل أهل أخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. فيه أي في الفرائض للصحابة أي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة جمع صحابي وهو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا أحسن تعريف للصحابة هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا اجتمع بالنبي يقتضي أنه اجتمع فيه حال كونه نبيا، وعلى هذا فمن اجتمع به قبل الرسالة وآمن به ولكنه مات قبل أن يكون رسول نبيا فإنه لا يعد صحابيا، مثل ما يذكر عن بحيرة الراهب إن صحت قصته، لأن هذا آمن به قبل أن يكون نبيا، فلا بد أن يكون مؤمنا بالنبي حال كونه نبيا. والثاني مات على ذلك، فإن ارتد بعد هذا فليس بصحابي. لو ارتد ثم عاد للإسلام يكون صحابيا أو لا؟ يكون صحابيا. طيب عبرنا بأنه من اجتمع بالرسول وهو أولى من قول من قال من رأى الرسول. لماذا؟ لأننا لو قلنا من رأى الرسول خرج بذلك الأعمى، فإن الأعمى لا يرى. إذا قلنا من اجتمع دخل الأعمى وغير الأعمى والذكر والأنثى. يقول فيه: الأعلام جمع علم، والأصل في العلم الجبل. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. وقالت الخنساء: وإن صخر لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار أي جبل. فهم رضي الله عنهم أعلام جبال لهذه الأمة. مذاهب مشهورة الأحكام، مذاهب بالتنوين مع أنها صيغة منتهى الجموع، لكن صرفت تقويما للشعر للبيت. ويجوز صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر. مذاهب مشهورة الإعلام ومذهب الإمام زيد أجلى. مذهب الإمام زيد، من زيد؟ هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. أجلى يعني أظهر وأوضح، لذا بالاتباع كان أولى، لذا أي لكونه أجلى كان أولى بالاتباع. وكلام مالك رحمه الله تعالى فيه نظر، بل يقال الأولى باتباع من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب زيد إن وافق السنة فإننا نأخذ به موافقة للسنة، وإن خالف السنة فإننا لا نأخذ به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصواب في خلاف زيد في باب الجد والإخوة. نعم. وهذه منظومة محتوية، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. يعني أن مذهب زيد رضي الله عنه يكون أولى من غيره، لا سيما وأن الشافعي محمد بن إدريس الإمام المشهور قد موافق له وفي اجتهاده مطابق. يعني أن الشافعي رحمه الله وافق زيد بن ثابت ليس لمجرد التقليد، بل هو اجتهاد، لكن طابق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد بن ثابت، وإنما أتى بقوله وباجتهاد مطابق لئلا يقال الشافعي مقلد، والمقلد لا يصح أن يكون إماما. فقال إنه لم يقلد زيد بن ثابت مجرد التقليد، ولكنه كان موافقا له في الاجتهاد. فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في اللغة هو الأمر الشاق، يعني أن تبذل جهدك لإدراك أمر الشاق. وأما في الشرع فالاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، فهو يتعلق بالشرع فقط. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. هذه المشار إليه المنظومة، لكن من المعلوم أن المشار إليه لا بد أن يكون موجودا، إذ لا يشار إلى العدم، لأن العدم عدم. فهل يعني ذلك أن هذه المقدمة كانت بعد أن نظم الأصل أم ماذا؟ قال العلماء في هذا: إن كان الكتاب قد ألف قبل المقدمة فالمشار إليه موجود، موجود في الخارج، يعني موجود فعلا. وإن كانت المقدمة قبل فالكتاب موجود في الذهن، وهذا صحيح. محتوي على أصوله، يعني على أصول علم الفرائض، بها منطوية، أي هذه الأصول بهذه المنظومة منطوية. بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. بالغت أي اجتهدت غاية الاجتهاد في اختصارها، وصدق رحمه الله. انظر مثلا من يرث الثلثين كم يحتاج من بيت؟ يحتاج إلى بيتين أو أكثر، لكنه رحمه الله جعله في بيت واحد، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد شمل كل أصحاب الثلثين الأربعة، فهو قد بالغ في الاختصار، ومع ذلك فهي واضحة. ولهذا قال موضحة محررا أقوالها منقحة. التحرير تخليص الشيء، ومنه تحرير العبد من الرق، أي تخليصه من الرق. فالمعنى أنه حررها من الحشو، ليس فيها حشو، كل الكلمات لا تجد فيها كلمة زائدة إطلاقا. والتنقيح معناها المبالغة في التنقيح. نعم. يقول: سميتها القلائد البرهانية، وهذا مما جرت به العادة بين العلماء رحمهم الله أنهم يسمون مؤلفاته لسهولة الحصول عليه. عندما يأتي أحد يبحث يقول مثلا أين القلائد الرهانية، فتبين له. لكن لو قال أين المنظومة في الفرائض بدون اسم، نعم لا بد نبحث عن جميع المنظومات في الفرائض. فلهذا العلماء رحمهم الله كان من دأبهم أن يسموا مصنفاتهم لتكون التسمية علما على الكتاب ويسهل الحصول عليه والوصول إليه. القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يحيط بالعنق من الحلي الذي يتخذ الزينة. والبرهانية نسبة إلى المؤلف رحمه الله، وسماها بهذا لما غدت لطالبيها دانية، أي قريبة لطالبيها سهلة عليها. والله أرجو أن نفعل المشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. دعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع من اشتغل بها وأن يخلص عمله، ونسأل الله أن يجيب دعاءه. وإنما مررنا على هذه المقدمة مرة الكرام لأننا نود أن نسير قليلا حتى نأتي إلى المقصود، وإن كان هذا قد يشق على الإخوة الذين سيحفظونها، لكن لا بد للعسل من إبر النحل. يقول رحمه الله مقدمة لعلم الفرائض، لأن ما سيذكره الآن لا علاقة له في الفرائض، إذ ليس هو قسمة مواريث، لكنه من الأمور التي تتعلق بالتركة. التركة يتعلق بها أمور خمسة مرتبة. قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن مستقى به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز تجهيز الميت. عندنا الآن إذا مات الميت فما هو أول ما نبدأ بالأخذ من ماله؟ المؤلف رحمه الله يقول يبدأ أول بما تعلق بعين التركة، يبدأ قبل كل شيء بما تعلق بعين التركة. مثاله كرهن. الرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين، فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني، يقول ليس عندي شيء، يقول أعطني رهنا، فيعطيه رهن، يرهنه بدينه. فإذا مات هذا الراهن وترك هذا المرهون ولم يكن عنده سواه، فالآن يتعلق بالتركة حق المرتهن، تجهيز الميت، وصية إن كان قد أوصى، مواريث. فأيها نقدم؟ على رأي المؤلف نقدم الرهن، ونقول للمرتهن الآن أنت أحق بهذا المرهون من جميع الحقوق. ثم بعد ذلك بالتجهيز، تجهيز من؟ تجهيز الميت، وذلك بأجرة الغاسل، ثمن الماء، قيمة ثمن الكفن، ثمن القبر، ثمن الحمل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة مثلا. فنبدأ بعد ما يتعلق بعين التركة نبدأ في التجهيز. فإذا قدرنا أنه أي الميت رهن هذا الإناء الذي يساوي 100، رهنه 100 وليس عنده سواه، ماذا نصنع بهذا الإناء؟ نبيعه ونوفي الطالب الذي هو المرتهن. طيب الميت الآن ليس عندنا ما نكفنه به، ولا أجرة الغاسل، ولا أجرة الحامل له إلى المقبرة، ولا قيمة القبر، ماذا نصنع؟ نقول نأخذ من بيت المال، وأما ماله فلا نأتيه، لأنه تعلق به حق الغير وهو حق المرتهن. الثاني يقول مما يتعلق بين التركة وجان جان. كيف جان؟ يعني لو كان الإنسان له الميت له عبد قد جنى على شخص، فالجناية تتعلق برقبة العبد، فيباع العبد ويعطى المجني عليه قيمته. أفهمتم؟ نعيد مرة ثانية. الجاني معناها الذي جنى على غيره، وذلك بأن يكون عند الميت عبد قد جنى على أحد من الناس، ولازمه في هذه الجناية مال، فإن هذا العبد يباع ويعطى المجني عليه قيمته. إلى هنا مفهوم أو لا؟ طيب، لأن الجناية تعلقت بإيش؟ برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز وأولى من الوصية وأولى من الميراث. يقدم حق المجني، يقدم حق المجني عليه على كل شيء. الثاني الزكاة. الثالث الزكاة. كيف الزكاة؟ يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده 40 شاة حال عليه الحول، ثم سلط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة، الشاة الواحدة هذه ما هي؟ الزكاة. مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة، نقول حق نعم، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء، لأن الدين تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة الدين لا شك دين لله عز وجل. قال ثم بتجهيز يليق عرفا، ثم تدل على الترتيب، يعني بعد ما يتعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، تجهيز الميت، وذكرنا لكم التجهيز مثل إيش؟ قيمة الماء الذي يغسل به، أجرة الغاسل، الكفن، أجرة الحامل، قيمة القبر، يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية. في المثال الذي مثلنا به أخيرا الذي هو الزكاة، لما مات الميت لم نجد إلا هذه الزكاة التي هي إلا هذه الشاة التي هي الزكاة، والميت يحتاج إلى كفن وإلى تجهيز، فما الذي نعمل؟ نبدأ بالشاة نعطيها وللفقراء تجهيزه من بيت المال، تجهيزه من بيت المال إذا لم يكن له أحد تلزمه مؤونته. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أما وهو مذهب الشافعي، أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس، يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة. ولكل من القولين وجهة. أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله فقال إن الحق الآن متعلق بإيش؟ بهذه العين، فلا بد أن تعطى من له الحق. وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم. قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيا وأحاطت الديون بماله فإنه تقدم إيش؟ ضرورة الثياب والأوان التي تحتاجها للطبخ وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة. وإذا كان لكل واحد منهم وجهه فالذي أقرب إلى الصواب فيما نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على ديونه. يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي، الموسرا ثم بدين مرسل. طيب هذه الجملة معترضة في الواقع، يفيد فيها رحمه الله أن الزوجة لا يؤخذ جهازها من مالها، وإنما يؤخذ من الزوج إن كان موسرا، وإن كان معسرا فمن مالها. مثال هذا: امرأة خلفت مالا يكفي لجهازها وليس عليها دين ولم يتعلق بعين مالها شيء، لكن هل نجهزها ونحرم الورثة، أو يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة؟ على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة، هذا إذا كان موسرا. أما إذا كان موسرا فإن الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ما الذي نبدأ به إذا مات الميت؟ على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين التركة ثم بالتجهيز، وعلى رأي وعلى مذهب الإمام أحمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين التركة. انتهينا من هذه المسألة. طيب إذا ماتت المرأة وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط، هل نقدم تجهيزها على حق الورثة أو حق الورثة على التجهيز وهي امرأة زوج لها زوج؟ نقول فيه تفصيل: إذا كان زوجها غنيا وجب عليه أن يجهزها من ماله، نعم، والموجود من مالها يكون للورثة. أما إذا كان فقيرا فإنها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة. واضح؟ أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن الرجل يجب عليه أن يجهز امرأته إذا كان موسرا، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعي كما ترى أن الزوجة يجب عليها أن تجهز زوجته إذا مات من ماله، أما مذهب الحنابلة فيقولون إن الزوج لا يلزمه أن يجهز زوجته، لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها، ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن فتجهز من مالها. ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم: هذه امرأة ماتت وليس عندها إلا ما يكفي لتجهيزها فقط، وهي تجهز بمئة ريال، واللي عندها الآن مئة ريال، هل نجهزها بالمئة ونقول للورثة ليس لكم شيء، أو نقول يجب على زوجها أن يجهزها بمئة من ماله والمئة موجودة للورثة؟ هذا ينبني على الخلاف. فمن قال إن تجهيز الزوجة على زوجها قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من ماله وتكون المئة لمن؟ للورثة. ومن قال إن تجهيزها من مالها قال إننا نجهزها بالمئة الموجودة، نعم، ويسقط حق الورثة. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله على هذا. التسميع غدا إن شاء الله بكل ما قرأنا. نعم لا، الراجح ذكرنا لك أن الراجح ماذا بالمئة أحمد. الراجح أنه لا يجب. الراجح في تجهيز الرجل زوجته أنه لا يجب، لأن هذا مقابل الإنفاق عليها مقابل الاستمتاع وقد انتهى. نعم حميد.
قلنا أنه زوج لم كان مسلم فتجهيز زوجته عليه.
نعم.
وذكرنا أن تركت مالا قليلا تكفي يكفي للتجهيز فقط.
نعم.
تركت مالا كثيرا
لا 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 يغير، لكن ذكرنا هذا لأنه إذا صار المال قليل يكفي للتجهيز فقط سقط حق الورثة.
نعم.
لكن لو كان مال أكثر من تجهيز والزوج غير موسر جهزناها بشيء من مالها والباقي للورثة. فنحن حددنا أنه على قدر التجهيز ليتبين حرمان الورثة.
شيخ، إذا لم يكن بيت المال، ماذا، من أين يأخذ
الولي تجهيز؟ إذا لم يكن بيت المال فإنه هو أولا قبل بيت المال يجب تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته. يعني مثل أخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به، يجب على أخيه إذا كان غنيا. فإذا لم يجد له من أقاربه من يقوم بذلك رجعنا إلى بيت المال. فإذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما، ووجب على من علم بحاله أن يجهزه. فصار المراتب الآن: أولا يجهزه من تزام، أولا يجهز من ماله، فإن لم يكن فعلى من تجب نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين. نعم، يكون فرض كفاية. نعم، عبيد. نعم، المهر مقابل العقد عقد عليه. ويتضح لك جليا أن المرأة إذا نشزت هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. نعم. نعم. أي نعم.
هل يعني تجب
على النفقة؟ لا، تجب على النفقة. ها، لأن هذا أمر معتاد. فالإنسان حينما تزوج هذه المرأة فإنه من العادة أنه ينفق عليها ولو كبرت، وهي تقول له: ما في مانع، استمتع بما شئت. نعم نعم. أول بارك الله فيك، أن هذا الحديث الذي يروى أفرضكم زيد ضعيف من حيث السند، لا يصح. وثانيا أن قوله أفرضكم زيد، قال بعض أهل العلم إنه يخاطب قوم مجتمعين فيقول أفرضكم زيد، عرفت؟ يعني مو كل الأمة، فالخطاب ليس للأمة كلها، الخطاب لأناس معينين. ثم إن قوله أفرضكم زيد يعني لا يتعين أن يكون مراد أعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث، قد يكون أفرادكم يعني أعلمكم بالفرائض كالصلاة والطهارة وغير ذلك. ويعني الأصل أن هذا حديث لا أصل، وما دام لا وما دام غير صحيح فلا حاجة للتكلف في الإجابة عنه. أنت لو الآن فهمنا من البرهانية أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته عدة حقوق. أولا ديون متعلقة في عين التركة. ثانيا تجهيز الميت، أيهما يقدم؟ على ما ذهب إليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي، يقدم ما تعلق بعين التركة قبل كل شيء. وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب، هذه الثنتين. ثم قال رحمه الله: بتجهيز يليق عرفا. معنى يليق عرفا أنه يكون بحسب حال الميت، فلا نقول اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن ينفي الدين الأخرى مثلا، ولا نقول ائت بكفن فاخر عالي، بل بحسب ما يليق بالميت. طيب، وقال